من المباحث التي أيضا تتعلق بمباحث الوضع والاستعمال هو المبحث المعنون باسم الحقيقة الشرعية. واضح أنه عندما ثبت هناك معنى لغوي وأن هناك وضع لمعنى لغوي فحينئذ نأتي هل الشارع المقدس اتبع اللغة في كل معانيها؟ السلام عليكم. اتبع اللغة في كل معانيها أم لا؟ أن الشارع كان له وضع مستقل ويحق لكل علم من العلوم أو لكل جهة من الجهات أو لكل فئة من الفئات أن تكون لها معاني خاصة، ولا شك أن الشارع المقدس كانت له ألفاظ استعملها في معاني خاصة، فهل كانت هذه الألفاظ قد وضعت وكان هناك وضع على غرار الوضع اللغوي على غرار وضع العرب أو وضع الواضع في اللغة العربية الألفاظ لمعانيها لم تكن لديكم للشارع هذا الأمر؟ فلذلك نشأ هذا الاصطلاح وهو وجود الحقيقة الشرعية في مقابل الحقيقة اللغوية في مقابل الحقيقة التي تكون في كل علم من العلوم اللي هي قد ترد في تعبير الحديث المصطلح الشرعي لهذه اللفظة أو لهذه الكلمة، كما في كل العلوم مصطلح في الطب، مصطلح في الهندسة، مصطلح في أي علم من العلوم أو في أي عرف من أعراف الخاصة لدى فئة معينة من الناس يكون لها اصطلاح ويكون لها معنى معين للألفاظ والكلمات. فطرح هذا السؤال. هذا السؤال قبل الإجابة عليه المصنف يبتدئ بالحديث حول طبعا لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، هو هل يوجد هناك ثمرة عملية من هذا البحث؟ يقول نعم، الثمرة العملية أنه إذا وردت لفظة من بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل كل كلمة كان هناك معنى شرعي لها وردت في لسان الروايات وفي لسان الشارع فإن نحملها على المعنى الشرعي الذي جعله لها الشارع. وأما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية والشارع استعمل اللغة العربية في مخاطباته فحين نعود للمعنى اللغوي، وإذا إلا إذا الشارع جعل هناك قرينة فنحملها على المعنى الشرعي. أما في الموارد التي لا يوجد هناك قرينة واضحة ولا نتيقن بإرادة الشارع للمعنى الشرعي فإن مرجعنا يكون هو الحقيقة اللغوية. هذا البعض وقال هذا الشيء أيضا لا يأتي ولا يمكن الركون إليه. يا بليش ما ممكن الركون إليه؟ يقول لأن المعاني اللغوية لكل حال من الأحوال لا نستطيع الرجوع إليها حتى لو قلنا بعدم وجود الحقيقة الشرعية. يا بلماذا؟ يقول لأن الشارع بلا شك أنه قد استعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية، واستعمالها في المعاني الشرعية حتى لو كان مجازا فإن هذا المجاز أصبح من الشهرة بمكانه بحيث أصبح من المجاز المشهور، وإذا أصبح من المجاز المشهور حين ذلك يدور الأمر بين الرجوع للمجاز المشهور وبين الرجوع للمعنى اللغوي، ولا يمكننا مباشرة أن نقول بالرجوع للمعنى اللغوي لأن المجاز المشهور معناه أن هذا المجاز بلغ من الشهرة بحيث لا يمكننا الرجوع إلى المعنى اللغوي، لأنه إذا رجعنا المعنى اللغوي نجي نسأل يابا ليش نرجع المعنى اللغوي؟ نرجع المعنى اللغوي لأصالة الظهور أم لأصالة الحقيقة؟ إذا كانت أصالة الظهور يعني ظهور الكلام فقد يكون الظهور في المجاز المشهور أقوى من الظهور في المعنى الحقيقي. أما الرجوع إلى أصالة الحقيقة إما أن يكون لها تعبدا، وهذا التعبد يعني التعبد من دون وجود سببين يتعبد بذلك، أن تكون الرجوع يعني في تعارض هذه الأحوال الرجوع إلى أصالة الحقيقة أمرا تعبديا كما ذهب إليه السيد المرتضى. قال أصالة الحقيقة هي التي ورد القانون الفطري كذا على الرجوع إلى أصالة الحقيقة. فإذا كان الرجوع إلى أصالة الحقيقة أمر تعبدي حينئذ ينفع الرجوع إلى أصالة الحقيقة، لكن يظهر للقوم أنهم لا يقولون بالرجوع إلى أصالة الحقيقة من باب التعبد، وإنما من باب الظهور. فإذا كان من باب الظهور حينئذ ظهور هذا اللفظ في المجاز المشهور يوازي ظهوره في المعنى الحقيقي. ظهور هذا اللفظ في المجاز المشهور راح يوازي ويكون في مرتبة ظهوره في المعنى الحقيقي، وبالتالي لا يمكن الحمل على أي منهما فلا توقف. فإجا البعض هكذا قال بأنه هذه الثورة حتى على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإننا لا يمكن الرجوع المن إلى أصالة الحقيقة والمعنى اللغوي. الشيخ المرزا اللائيني جاء وقال أصلا هذه الثمرة ليست بعملية حتى لو سلمنا بها كبرويا كما أراد صاحب الكفاية، بأنه على ثبوت الحقيقة الشرعية كذا، وفي حالة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون المرجع لدى المعنى اللغوي إلا إذا أوجدت طريقة. وهذه الحقيقة هذه كبرويا هذه المسألة يمكن أن يكون لها أثر ويمكن أن تكون لها ثمرة عملية كبرويا، لكن إذا أجينا إلى الواقع العملي لا شك أنه ما نريده من ألفاظ الشارع هي ما ورد في لسان الروايات. وإذا نرجع لسان الروايات لا شك أنه في زمن الأئمة سلام الله عليهم خصوصا في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق اللي أكثر الروايات عنهم ألفاظ العبادات استعملت في معانيها الشرعية. تبقى وين المشكلة؟ بس المشكلة موجودة في زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل استعمل هذه الألفاظ الشرعية في معانيها اللغوية؟ إحنا ما ثبت عندنا عن الرسول هو من خلال الأئمة سلام الله عليهم. فإذا كان في زمن الأئمة سلام الله عليهم هذه الألفاظ استعملت في معانيها الشرعية، والأئمة نفسهم هم الذين نقلوا لنا كلام الرسول وألفاظ الرسول، فحينئذ نحملها على نفس المعنى الشرعي. حينئذ وين الثمرة تظهر؟ تظهر الثمرة في رواية رواها أبو هريرة عن الرسول مثلا. أنا شو يعني هذه الروايات أصلا مو مورد ابتلاء عندنا أصلا. هذه الروايات ليست مورد ابتلاء لنا. حتى احنا نقول من ادري ابو هريره لما نقلها ماذا اراده باي معنى من المعاني، لكن لما في زمن الائمه سلام الله عليهم هم الذين نقلوا لنا كلمات الرسول الحاوي لهذه الالفاظ فنقوله لنا على المعنى الذي يكون متعارفا، وهذا المعنى هو المعنى الشرعي. فلذلك الفارق بين ما ذكره المرزا النعيمي وما ذكره البعض المتوقف أن البعض المتوقف إجى أشكل إشكال كبروي على أصل ثبوت مثل هذه الثمرة. المرزا النعيمي إجى أشكل إشكال صغروي أن هذه الثمرة نسلم بها، ولا نقول كما قال ذاك أنه صارت مجازا مشهورا، وإذا صار مجاز مشهور فما راح يكون هناك ترجيح للمعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي عليها، فحينئذ إلا تعبدا، والتعبد لا نقول به فيكون الكلام مجملا. ولكن الإشكال هو إشكال صغروي أنه بعد التسليم كبرويا وين الموارد التي يمكن أن تتحقق بها هذه الثمرة؟ لا في روايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ولا في الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها وردت من خلال الأئمة سلام الله عليهم. وما ورد من غير طريق الأئمة سلام الله عليهم فحينئذ هو خارج عن محل كلامنا وخارج عن محل ابتلائنا. فلذلك هذه الثمرة في رواياتنا وفي وفي كتبنا وفيما نستعمله من الروايات التي لدينا هي ليست بثابتة. صاحب الكفاية بناء على خب إذا قلنا بهذه المقولة ما تلمز النائين، إذا البحث ينسد من أساسه، تنتهي بعد ماكو ثمرة عملية لهذا البحث. لو ما ثمرة عملية لهذا البحث حتى استطرادات والدخول في هذا البحث بعد ما إلى داعي. لذلك هو يعني لكن أكو ثمرة عملية، أكو ثمرة من جهة علمية لما طرحه صاحب الكفاية من أمرين. الأمر الأول، الأمر هناك أمر متحقق متعلق به، أن هل هذه الألفاظ التي في معانيها الشرعية هل كانت قبل مجيء الشارع وقبل نزول الشارع وقبل الإسلام كانت لها نفس هذه المعاني أم لا؟ في البحث ما بين لغوي وما بين تاريخي، أنه هل هذه الألفاظ قبل مجيء الشارع قبل نزول الشارع اللي هي يعني الصلاة هذه الهيئة أو الحاج هذه الهيئة أو العبادك هذه الهيئة، وطبعا همات غير هذه المعاني ذكرنا مو بس ألفاظ العبادات، أكو ما يسمى بالألفاظ التي الشارع أعطاها في معنى أوسع، كما يذكرون مثال لذلك مثل ميتة، الميتة ما مات حتى أنفه، لكن الشارع قال شنو الميتة؟ لا، الميتة كل ما لم يذبح على الطريقة الشرعية، كل ما لم يذبح على الطريقة الشرعية فإنه يذكر هناك ميتة. وعنوان الكافر، عنوان الكافر رجع الطاه في كل من، إذا ترجع المعنى اللغوي هو الكفر الجحود، أو فإجاء الطاه معنى معين الجحود به الله سبحانه وتعالى فأعطاه هذا المعنى، وهكذا. أو النجاسات مثلا جاء عنه النجاسات معينة ويكون هذا نجس، أو القدر يكون إذا القدارة تكون بمعنى النجاسة مو فقط القدر ما تستقدره النفوس، تستقدره النفوس أقول لا، القدر الإصطلاحي اللي هو معنى النجاسة إجا أعطاه معنى، يعني أعطى بعض الألفاظ في المعاني أوسع من المعاني الحقيقية، أو أعطى ألفاظ كما في ألفاظ العبادات جعل لها إصطلاحا على تثبت على في أمور خارجية كالصلاة وألفاظ العبادات، وجعل وهناك بعض الألفاظ استعملها بمعناها، الماء هو الماء، الخمر هو الخمر، وجعلها موضوعات لأحكام الشرعية، أو إجا إلى بعض ألفاظ المعاملات استعملها أيضا كما هي البيع الصلح الكذا نفسه، غايته إجا غير في شرائطها ما غير في ماهيتها، ما غير في ماهيتها، ما غير في ماهيتها، لكن مثل الميتة يمكن أن يقال يتغير في تعريفه، أما البيع والصلح والإيجار نفس المعاني العرفية، دخل شرط هنا أزال شرط هنا جعل هنا هناك شيء معين، هذا ما أجا ما يقال أنه غير معنى الكلمة. فلذلك الموضوعات اللي استعملها والعناوين اللي استعملها الشارع كموضوعات لأحكام الشرعية هي إما تكون نفس 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 الموضوعات المتعارفة اللغوية أو المتعارفة، الماء، الخمر، البيع، الصلح، الإجارة، أو تكون ألفاظ لعناوين وأفعال وأعمال أخرى لم تكن مألوفة في ذلك الوقت أصلا كما في ألفاظ العبادات، أو إذا جعل عن هذه العناوين جعل لها تعريفا آخر كما في بعض الماهيات كما مثلنا في الميتة وغيرها. هذا في البحث. والبحث الآخر الذي طرحه صاحب الكفاية والذي أيضا كان مثار حديث بين من تأخر عن صاحب الكفاية هو مبني على كيف يمكن جعل الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي بناء على وجود وضع من الشارع لهذه الألفاظ لهذه المعاني، وضع الألفاظ لهذه المعاني الشرعية، وعملية الوضع لا تخلو إما أن تكون عملية وضع تعييني وإما تعيني. الوضع التعييني هو ذلك الوضع الذي يكون مع مرور الاستعمال وتكرار الاستعمال ومرور زمن على هذا الاستعمال حتى يتحقق الوضع التعييني، وهذا من الممكن القول به وهذا الوضع التعيني، وهذا الوضع التعيني إذا استمر به يعني إذا استمر فترة طويلة من الزمان ممكن أن يقال بتحققه لدى هذه في هذه الألفاظ الشرعية. لكن الكلام في الوضع التعيني، أن الوضع التعيني هل ثبت أو هل يمكن أن نقول أن الحقائق الشرعية على فرض ثبوتها كانت من خلال الوضع التعيني؟ صاحب الكفاية وغيره قالوا بأنه الوضع التعييني يعني يكون هناك واضع، وهذا الواضع إجر قال في يوم معين أضع هذه الكلمة لهذا، أضع هذا اللفظ لهذا المعنى. هذا المعنى وهذا النوع من الوضع تصوره في وضع الألفاظ لمعانيها الشرعية هذا ممكن، لكنه لو كان لبان، لو كان مثل هذا الوضع متحقق لدى الشارع لظهر وبان لنا ولنقل لنا، وهو ليس من الأمور التي كانت محل إشكال حتى لا تنقل ويكون هناك. يعني هناك أمور ذكرها الشارع قد طرأت بعض الظروف الخاصة التي منعت من نقلها، كالرواية في فضائل أهل البيت سلام الله عليهم، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، في بيان مقامات أمير المؤمنين، ولاية أمير المؤمنين. هناك دواعي لإخفاء هذا النقل ودواعي لإخفاء هذه الحوادث. أما أن يأتي الواضع، أن يأتي الشارع ويقول هذه الكلمة أضعها لهذا المعنى، ما هناك داعي لإخفائها. فلو كان لبان ولو كان هناك أثر لمثل هذا الوعظ التعييني لظهر لنا وبان لنا ونقل لنا، ولا يوجد هناك أي داعي لإخفائه وستره. ولما لم يكن هذا منقول فهذا يعني عدم تحقق هذا النحو من الوضع التعييني. صاحب الكفاية هنا يطرح في احتمال آخر، وهذا الاحتمال هو اللي صار موضوع الكلام، أنه يمكن أن نقول بتحقق الوضع التعييني بالاستعمال، يتحقق الوضع بالاستعمال. يا بشلون؟ يقول من الممكن، من ممكن أن يكون هناك يعني الشارع يأتي ويجعل الواضع ماذا يفعل؟ الواضع يفعل بأنه يأتي يضع هذا اللفظ باتجاه هذا المعنى، ويقول أقع أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فيكون هناك عملية ربط وإيجاد علقة بين اللفظ وبين هذه المعنى. هو هذا عملية الوضع، إيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، وإيجاد عملية الربط الذهني بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذا الذي يقوم به الواضع، الواضع يقوم بعملية الربط والربط بين اللفظ والمعنى، والربط ما بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وهذه العملية ممكن يجعلها من خلال الاستعمال، بأن يقول أنا أريد أن أجعل هذه اللفظة لهذا المعنى اللي أنا قاعد أسويه. وهذا ورد كما في قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو أراد أن يجعل كلمة الصلاة لهذا المعنى، يريد أن يجعل كلمة الصلاة لهذا المعنى، لكن ما قال لهم الصلاة عبارة عن تكبير وقراءة وركوع وسجود مثلا وتشهد وتسليم. يجي قال الصلاة هذه اللي أنا أصليها، معقول أنا شنو أسوي؟ وهذه الصلاة هي هذه. فهنا وضع كلمة الصلاة لهذا المعنى، لهذا المعنى، لكنه ما اعتمد على الربط الذهني الذي هو ربطه من خلال هذا اللفظ، وإنما من خلال التطبيق. من خلال هذا التطبيق يحصل عملية الربط بين الصلاة وبين هذا المعنى، فتتم عملية الوضع، لكنه تتم عملية الوضع من خلال الاستعمال، تتم عملية الوضع من خلال الاستعمال. هنا المشكلة وين هو؟ المشكلة اللي تظهر، المشكلة اللي تظهر أن هذا الاستعمال، هذا الاستعمال هل يحتاج إلى قرينة أم لا يحتاج إلى قرينة؟ إذا احتاج إلى قرينة كيف أميز بين هذه القرينة وقرينة المجاز؟ يعني إذا استعمل كلمة في غير معناها الموضوع له يجب أن يجعل هناك قرينة على غير المعنى الموضوع له حتى فيكون استعمالا مجازيا. زين، أنت هنا في الوضع التعييني على نحو بنحو الاستعمال هل يحتاج قرينة على الوضع؟ لو نقول أنه استعمله من دون قرينة على الوضع وأنه أراد الوضع حتى نميز عن استعمال المجازي، لأن إذا ما ميزنا عن استعمال المجازي خب يقول هذا استعمال مجازي، ثم يتحول استعمال المجازي يصير من خلال الوضع التعيني بعد راح يصير، مو من خلال الوضع التعيني. فلازم أكو قرينة. هذه القرينة في المجاز هذه القرينة هي اللي تجعل هذا اللفظ يدل على المعنى الثاني بعد أن كان هذا اللفظ له معنى. تجي قرينة المجاز تجعل هذا اللفظ له معنى آخر، تجعل أسد رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي صارت قرينة على أن المراد من الأسد هو من؟ هو رجل شجاع. فهل هذا الوضع التعيين بنحو الاستعمال يحتاج إلى قرينة أو ما يحتاج إلى قرينة؟ يقول نعم، يقول يحتاج إلى قرينة، لكن هاي قرينة وضع، مو قرينة على المعنى المجازي، مو قرينة على المعنى المجازي، وإنما قرينة على أنه يريد الوضع، بس هذا الوضع ليس وضعا لفظيا وقوليا، وإنما وضع من خلال عملية الاستعمال، ومن خلال الاستعمال الذي يقوم به حينئذ يدلنا على أنه وضع هذه الكلمة لهذا المعنى. فإذا إجا طرح هذا النحو من الوضع التعييني، وضع تعييني بنحو الاستعمال. هذا الوضع التعييني بنحو الاستعمال أيضا كان مثار حديث، وكذا كان مثار إشكال ممن تأخر عن صاحب الكفاية الأخوذ رحمة الله عليه، من الذين أشكلوا عليه المرزى النائمي رحمة الله عليه، والبقية أيضا محقق العراقي أيضا أشكل، الصهاني أيضا أشكل عليه، لكن المرزى النائمي وغيرهم كلهم تقريبا اتفقوا على محور هذا الإشكال، وإن اختلفوا في كيفية طرح هذا الإشكال. هذا الإشكال يبتني على أنه في عملية الوضع الحقيقية الواضع له لحاظ المعنى واللفظ، فهو ينظر إلى اللفظ من أجل دلالته على هذا المعنى، فهو مهم عنده شيئين، المهم عنده أن يكون اللفظ له هذه الدلالة، فهو يلحظ اللفظ ويضع هذا اللفظ لأن يكون حاكيا عن هذا المعنى. يقول يا أبا أيها الناس أنا أضع هذا اللفظ على لهذا المعنى، فكلما ذكرت في كتابي أو في كلماتي هذا اللفظ لهذا المعنى فإنني أريد هذا المعنى. فهو نقطة ارتكاز وين اللفظ، نقطة ارتكاز اللفظ اللي هو الدال، وأن هذا الدال إذا استعملته في كلامي وفي بيانات الأخرى فإنه يدل على هذا المعنى. أنا الآن ما استعملته لكن في مستقبل أيامي راح أستعمله. زين، فالواضع عندما يضع اللفظ وهو مركز على اللفظ في إمكانية دلالته في المستقبل على معنى على هذا المعنى. لما أجي بعد فترة وأريد أستعمله الاستعمال المن انا اريد ابلغ اوصل المعنى للطرف المقابل. فالاستعمال فعندما اريد ان اوصل المعنى للطرف المقابل اللفظ يكون جسرا حتى اصل به المن الى المعنى. فالمستعمل عندما يستعمل اللفظ لا ينظر الى اللفظ ويعطيه محوريه. المحوريه المن للمعنى، يريد يوصل هذا المعنى. فالواضع والمستعمل كل واحد منهم يقوم بدور. الواضع تركيز على اللفظ، تركيز على اللفظ. المستعمل تركيز على المعنى. بتعبير آخر، الواضع ينظر إلى اللفظ بنظر نظرة استقلالية ويجعلها دال، يقول هذه لها قابلية أن تدل على المعنى، أو بالتعبير الاصطلاحي هذا اللفظ له الحكاية الشأنية عن هذا المعنى. بس هو الآن مو حاكي، الآن يحكي، ما استعملت الآن مو حاكي. المستعمل عندما يستعمل اللفظ يريد أن يكون اللفظ حاكيا فعلا، أكو حكاية فعلية، فهذا اللفظ لا ينظر إليه استقلالا وإنما ينظر له آليا. جسر يعبر به المن إلى المعنى، ترى أنا المتكلم أريد أن أصل إلى ذلك المعنى، أريد أن أصل إلى ذلك المعنى. يا جسر، مرة أستخدم الإشارة ومرة أستخدم ماذا؟ اللفظ. اللفظ يكون هو الجسر الذي أعبر عليه. فالمستعمل عندما يستعمل اللفظ يستعمل اللفظ وينظر إليه بالنظر الآلي لا بالنظر الاستقلالي. فإجوا قالوا يا 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 شيخ الآخر، أنت تجمع الثنين في عمل واحد، الوضع بالاستعمال. فهذا الواضع ينظر إلى اللفظ آليا واستقلاليا معا، لو أحدهما دون الآخر. إذا أحدهما دون الآخر صار إما واضع وإما مستعمل. إذا كلاهما معا فهذا اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي، وهذا غير كلام، وهذا لا يكون، لأنه من المستحيل أن أجمع اللحاظين في آن واحد. أنا إما أنظر إلى هذا على نحو الاستقلال أو أنظر إليه على نحو أن يكون آلة. فالنظر الآلي والاستقلالي لللفظ هو اللي يلزم من هذا الطريق التي اقترحتها من الوضع التعييني بنحو الاستعمال، الجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحد. فهذا الواضع هو مستعمل يقول إيه، فيكون اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في آن واحد، وهذا مستحيل. هذا هو الإشكال المهم الذي الثبوتي الذي يمنع من إمكان القول بأن الوضع التعييني على نحو الاستعمال. البقية إن شاء الله.
على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟
لا. لا. استعمال اللفظ في أكثر من معنى.